بسم الله الرحمن الرحيم. هل يلزم المغتسلة نقض ضفائر شعرها؟ عندك يا عبد الرحيم، سمعت السؤال؟ هل يلزم المرأة نقض ضفائرها للغسل؟ ما هو القول الأول؟ عبد الله بن عمرو، سيأتي تأويل له، بعضهم تأول له وبعضهم قال أنه يحتمل هذا أنه ما بلغ الحديث. ها، ومن؟ والنخعي. شوكاني نقل كلام النووي، قل أما أمر عبد الله بن ابن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك، هذا كلام النووي، عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال، وهذا هو الأشهر كما حكي عن غيره، ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للإيجاب، يعني هذا محتمل أنه قد يأمر بذلك احتياطا. ومن هو الذي فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض فأوجبه في أوجب نقض الشعر في غسل الحيض؟ أبا بكر الحسن طاووس. والقول الثالث، قول الثالث يا أبا حفص، وهو أنه لا يلزمها أن تنقض ضفائرها، لكنها يلزمها أن توصل الماء إلى أصول الشعر. ما دليلهم على ذلك؟ أنور، حديث أم سلمة، أين الشاهد فيه؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، هذا صريح واضح، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. طيب، دليل آخر استدلوا به، ما هو؟ حد عائشة لما أنكرت على عبد الله بن عمرو. طيب، بقي في قصة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الأنصارية. المسألة الثانية في حديث أم سلمة، هل يجب غسل ما استرسل من الشعر؟ هل يجب غسل ما استرسل من الشعر؟ يعني الآن أصول الشعر لابد أن يصل الماء إلى أصوله ومنابته إلى بشرة الرأس، بقي الشعر المسترسل، هل يجب فيه، هل يجب غسله؟ فيه قولان. القول الأول أنه يجب غسله، يجب غسله، وبل ما على الجسد منه، كذا تعبير ابن قدامة، وبل من البلل تبليل، وبل ما على الجسد منه، يجب غسله وبل ما على الجسد منه، وهو قول مالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي، ووجه في مذهب أحمد، ووجه في مذهب أحمد، قال ابن قدامة هو ظاهر قول الأصحاب، يعني معناه أنه علماء الحنابل على هذا. طيب، ما دليلهم على ذلك؟ ما دليلهم على ذلك؟ حديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام، أي نعم، إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وبعضها فاغسل الشعر وأنقل بشرة، حديث رواه أبو داود. لكن هذا الحديث ضعيف، قد ضعفه الإمام أبو داود، رواه وضعفه، والترمذي وضعفه، في إسناد الحارث ابن وجيه، حديث تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة، في بعضها فاغسلوا. رواه أبو داود. قال الإمام أبو داود نفسه قال: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى عقب كلام الإمام أبي داود: قلت وهو كما قال المصنف رحمه الله، وضعفه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه وهو شيخ ليس بذاك وقد تفرد بهذا الحديث، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما. قال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما. قال الخطابي هو ضعيف. وقال أبو حاتم حديث منكر. أعد لنا يا أبا أحمد ما علة هذا الحديث؟ الحارث بن من؟ علوي ابن وجيه. ماذا قال عنه الإمام أبو داود؟ منكر ضعيف. ومن الذي قال هذا الحديث ليس بثابت؟ الإمام الشافعي. ومن الذي قال أنكره أهل العلم بالحديث؟ البيهقي. إذن ما هو القول الأول في هذه المسألة؟ وجوب غسل ما استرسل من الشعر، فهذا قول من؟ مالك، الشافعي، ووجه في مذهب أحمد. القول الثاني لا يجب، لعله نعم ضعف الحديث وقال به، هذا نقل الشيخ الألباني على أنه قال هذا. نعم هذا لابد أن يكون له تأويل آخر أنه استدل بغيره. قول الثاني لا يجب، وهو قول أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد. أصحاب هذا القول بماذا استدلوا؟ بماذا استدلوا؟ حديث الباب، بحديث الباب. أين الشاهد فيه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وقد سألته عن نقض الشعر قال لا تنقضهم. فلو كان يجب غسل جميع الشعر المسترسل وليس أصوله الخارج عن رأس، لوجب عليها ماذا؟ أن تنقضه. لوجب عليها أن تنقضه، لأن الماء ما يصل إلى داخل الشعر الذي في ضفائر، في ضفائر الشعر. قال ابن قدامة في تعليل وحجة هذا القول، قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، مع إخبارها إياه بشد ظفر رأسها، مع إخبارها إياه بشد ظفر رأسها. ومثل هذا، يعني مثل هذا الحثي، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ظفره في العادة، أو لا يبل الشعر، نعم لا يبل الشعر المشدود ظفره في العادة. قال: ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه، لو وجب بله لوجب نقضه، ليعلم أن الغسل قد أتى عليه. وذكر تعليلات أخرى، قال: ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، يعني حتى على قول من يقول أنه أن لمس المرأة مجرد اللمس أنه ينقض الوضوء، يقول لمس الشعر لا ينقض الوضوء. ذكر تعليلا عجيبا قال ولا تطلق بطلاقه. ايش معنى هذا؟ لو طلق الشعر. الفقهاء اذا ارادوا تأييد القول ولا تطلق بطلاقه. لو قال شعرك طالق قال ما تطلق. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول الثاني أنه لا يجب للحديث المذكور حديث أم سلمة. وهذه المسألة التي بعد الثالثة لها تعلق بالأحاديث التي تقدمت في غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة وميمونة، وأيضا في هذا الحديث في قوله إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. كلمة ثلاث حثيات هل يستفاد منها أن جميع البدن يثلث فيه الغسل أم أن التثليث خاص بالرأس؟ هذه المسألة الثالثة، هل يستحب غسل البدن ثلاثا؟ يعني رجل أراد أن يغتسل من الجنابة أو امرأة أو كذلك المرأة من الحيض، هل تغسل بدنها ثلاثا أم أن تكرار الغسل ثلاثا خاص بالرأس؟ هل يستحب غسل البدن ثلاثا؟ كلمة يستحب معناها أنه أن المرة الواحدة هذه مجزئة، ما في خلاف في ذلك، إنما الزيادة على المرة الواحدة هل تستحب أو لا؟ في أقوال، القول الأول يستحب، قول أول يستحب غسل البدن ثلاثا، يعني يستحب للمغتسل من الجنابة أو المرأة من الحيض أن يكرر غسل الجنابة ثلاث مرات، يكرر الغسل ثلاث مرات على الأعضاء، اليد وهكذا جميع أجزاء البدن. هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بهذه اللفظة ثم أفرغ ثلاث على رأسه ثلاث حفنات في حديث عائشة وفي حديث ميمونة وفي هذا الحديث يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، لكن هل هذا صريح على ما أرادوا أم أن هذا للرأس؟ للرأس، فبقية البدن ما هو إلا قياس، وبعضهم قاسه على الوضوء وهذا قياس بعيد. إذن هذا القول الأول أنه يستحب غسل البدن في غسل الجنابة وهكذا في غسل الحيض ثلاثا، الأعضاء يغسلها غير الرأس ثلاثا كذلك مع الرأس، وجاء في لفظ حديث أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. قال النووي في هذا اللفظ في هذا الحديث وهي ألفاظ متقاربة في المعنى، المراد ثلاث حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين جميعا. وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه، يعني هذا ما فيه خلاف أن الرأس يفيض عليه المغتسل ثلاث مرات بكفيه، يجمع كفيه ويملأهما ثم يفيض على رأسه ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، هذا مستحب الاتفاق، استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه. إذن الخلاف في ماذا؟ في بقية أعضاء البدن غير الرأس. قال: وألحق به أصحابنا سائر البدن، وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء. وذكر أنه لا يعلم في هذا خلافا، وظاهر كلامه أنه لا يعلم خلافا في مذهب الشافعي، لأنه ذكر بعده: إلا من فرد به الإمام أقضى القضاة، عبر بهذا التعبير. ما يدخل في لفظ قاضي القضاة؟ أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي قال: لا يستحب التكرار في الغسل. قال النووي: هذا الشاذ المتروك. إذن هذا القول الأول، استحباب تكرار غسل جميع البدن في الجنابة والحيض، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني أنه يستحب، أنه لا يستحب تثليث الغسل، أنه لا يستحب تثليث الغسل. لبقية الأعضاء، وهذا قول المالكية، قول المالكية، ورجحه شيخ الإسلام والسعدي والعثيمين، وذكر بعضهم عن الإمام أحمد. معناها أن غسل الجنابة، هذا القول، غسل الجنابة لا يستحب فيه أن يكرر الغسل 3 مرات لجميع بدنه. طيب، الأدلة التي مرت معنا سواء من حديث عائشة أو ميمونة أو حديث أم سلمة أو غيرها، ما هو ظاهرها؟ هل ذكر فيه تكرار غسل البدن 3 مرات في غسل الجنابة؟ ما ذكر فيه التكرار، ما ذكر فيه. فهذا القول الذي ذهب إليه المالكية هو أرجح، يدل عليه ظاهر الأدلة. وفي حديث: ثم أفاض على جسده، قال الحافظ: لم يقيد بعدد، لم يقيد بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة. لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة. وبوب الإمام البخاري باب الغسل مرة واحدة، باب الغسل مرة واحدة. فهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه، من أن غسل الجنابة وكذلك الغسل من الحيض لا يستحب فيه تكرار الغسل. لكن لابد أن نعلم أن المرة الواحدة لا يطلق عليها مرة حتى يعمم جميع البدن، كما أن العضو الواحد إذا مثلا في الوضوء أراد الإنسان أن يكرر غسل الأعضاء في الوضوء 3، معروف أن هذا مشروع مستحب والأدلة دلت عليه، توضأ 3، توضأ مرتين، توضأ مرتين مرة. طيب، أراد أن يكرر غسل يده وبقي جزء لم يصله الماء، هل تعتبر هذه مرة؟ ما تعتبر مرة. غسل مرة ثانية وبقي جزء ما غسله، ما صارت مرة، حتى يتمم جميع العضو، يغسله ويسبغ الغسل، يتم الغسل عليه كاملا، هذه تعتبر مرة. المسألة الرابعة في قوله: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، يدل على ماذا؟ على وجوب تعميم المغتسل لجميع بدنه، وجوب تعميم المغتسل لجميع بدنه بالماء. ونقرأ كلام النووي وفيه شيء من الطول لكنه مفيد، إلا أنه يتنبه لأصحاب الوسواس لا يأخذوا بما أخذ المبالغة والتعمق، هو تنبيه للشيء الذي قد يحصل لا للأشياء التي يتكلف فيها تكلفا. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الثاني 198، قال: يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة. إيش السرة؟ الوقبة، قال لها الوقبة، الوقبة التي في أسفل البطن. طيب، وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين ما بين اليدين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر. وماذا قال أيضا؟ قال وحمرة الشفة، يعني الظاهر من الشفة الأحمر الذي هو ظاهر. قال وهذا كله متفق عليه، هذا كله متفق عليه، إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الأليين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. طيب، البقية الكلام يكتفى بهذا، ما الزائد ما هو إلا توسع آخر. قال يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الأليين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. الأوساخ التي تحت الأظفار ذكر إذا كانت لا تمنع وصول الماء البشرة لا تضر، وإنما الخلاف فيما إذا كانت تحول بين دون وصول الماء للبشرة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.